الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: حزب الله في يومه الثاني المجيد ينحر نفسه على صخرة الروشي. سلام يلغي كل مواعيده اليوم ويؤكد انقلاب وسقطة جديدة، والقضاء يطلب من الأجهزة استدعاء المتورطين بإضاءة الصخرة. أبو زينب يرد السقطة عندما غادرت موقعك الرئاسي للحصول على بطولات وهمية. مسعد بولس: نزع سلاح حزب الله وكل التنظيمات أولويتنا، والحوثي الحكومة اللبنانية ذليلة خاضعة وضعيفة. دمشق تعلن عن إحباط تهريب شحنة مخدرات على الحدود مع لبنان. ترامب: ربما نقترب حتى إلى سلام في غزة، ولن أسمح لإسرائيل بضم الضفة. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. اجتياح حزب الله لبيروت في 7 أيار اعتبره يوما مجيدا، واجتياح كورنيش الروشي في 25 أيلول 2025 وإن من دون سلاح سيعتبره أيضا يوما مجيدا آخر يكتبه في سجله الأصفر، إذ كان بمثابة عرض عضلات ليس أكثر لتحدي الدولة والقول لها لن نسلم السلاح ولن نلتزم بأي اتفاقات أو تعهدات أو حتى تفاهمات. لكن الدولة الوليدة حديثا من رحم نظام استهلكه الحزب والمنظومة الحاكمة السابقة إلى آخر نفس لم ولن تسقط رغم وجود بعض الثغرات الأمنية والعسكرية في تطبيق تعميم رئيس الحكومة المتعلق بصخرة الروشي. والواضح أن القاضي نواف سلام سقط في فخ الثنائي الشيعي، وتحديدا الحزب بتصديقه أنه يتقيد بكل ما يتعهد به، وهو حتما سيتعلم من تجربة الأمس، لأن حزب الله يفعل فقط ما يضمره لا ما يقوله. في أي حال، فأن الاعتداء على صخرة الروشي سيترك تداعيات جمع على المشهد السياسي العام وكيفية تعاطي الدولة مع ميليشيا مسلحة تستغل كل المناسبات لإثارة الفتن المذهبية والطائفية وتجيش الشارع، في وقت لفتت أوساط متابعة إلى أن المجتمع الدولي وخصوصا الإدارة الأمريكية ستتفهم عدم استخدام الأجهزة الأمنية القوة في فعاليات الروشي على الرغم من كسر الترخيص الرسمي، خصوصا وأن الحزب يتلطى في كل مرة وراء شعبه كدروع بشرية لتنفيذ مبتغاه على غرار ما يفعل لمنع دخول اليونيفيل إلى القرى الجنوبية.
فمع إلغاء رئيس الحكومة نواف سلام كل مواعيده اليوم في مقر الرئاسة الثالثة لينصرف إلى متابعة ما استجد بعدما أصر حزب الله على إضاءة صخرة الروشي بصورة أمينيه العامين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، وتردد معلومات أنه لن يستأنف نشاطه قبل توقيف المسؤولين عن كسر قرار منع إضاءتها وبعد عدم التزام الحزب الأصفر بالاتفاق وأضاء الصخرة. أكد سلام أن ما حصل في منطقة الروشي يشكل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة المعطاة من قبل محافظ مدينة بيروت لمنظمي التحرك، والذي نص بوضوح على عدم إنارة صخرة الروشي مطلقا من البر ولا من البحر أو من الجو، وعدم بث أي صور ضوئية عليها.
وعليه أضاف سلام أنه اتصل بوزراء الداخلية والعدل والدفاع وطلب منهم اتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك توقيف الفاعلين إلى إحالتهم على التحقيق لينالوا جزاءهم وفق القوانين المرعية الأجراء.
وتبع سلام غني عن القول أن هذا يشكل انقلابا على الالتزامات الصريحة للجهة المنظمة وداعميها، ويعتبر سقطة جديدة لها تنعكس سلبا على مصداقيتها في التعاطي مع منطق الدولة ومؤسساتها، مشددا على أن هذا التصرف المستنكر لن يثنينا عن قرار إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات، بل يزيدنا إصرارا على تحقيق هذا الواجب الوطني.
وقد طلبت النيابة العامة التمييزية من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين بإضاءة صخرة الروشي.
حزب الله برر فعلته. جورج الهاني.
توجه عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب عبر إكس للرئيس نواف سلام كاتبا: دولة الرئيس، بدأت السقطة عندما غادرت موقعك الرئاسي وارتضيت إرضاء بعض من يزين لك الباطل حقا للحصول على بطولات وهمية وفق تعبيره. أضاف أبو زينب: هؤلاء لبنانيون مارسوا حقهم الذي تسلطت عليه من دون وجه حق، فلا تعاود التلطي خلف القانون لأنك لست دكتاتورا والشعب ليس مستعبدا. كما توجه مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا بالشكر إلى قائد الجيش رودولف هيكل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله على إنجاح فعاليات إضاءة صخرة الروشة. في السياق قالت مصادر قريبة من حزب الله إن مرور احتفالية إضاءة صخرة الروشي من دون حصول أي إشكالات أكد أن ما حصل قبل الاحتفالية كان مفتعلا ولا يعبر عن بيروت الحقيقية، بيروت المقاومة التي سجلت بطولات في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي خصوصا في الاجتياح العام 1982. أضافت المصادر أن الاحتفالية من حيث الحشد الضخم الذي شهدته وكان غير متوقع لم تتعارض مع بيئة بيروت وأنجزت بكل انضباط وتنظيم من دون حصول أي إشكالات مع المحيط الذي قال البعض عنه إنه كان يعارضها. وأشارت المصادر المقربة من الحزب الأصفر إلى أن إضاءة صورة الرئيس الشهيد رفيق الحريري مع نصر الله فاجأ المنظمون الحشود بها، وكان المراد منها التأكيد أن إسرائيل التي اغتالت نصر الله هي نفسها التي اغتالت الحريري، وأن رفيق الحريري شهيد بيروت هو شهيد حزب الله أيضا كشهيده نصر الله. واعتبرت المصادر نفسها أنه كان على رئيس الحكومة أن يبادل الجموع ببعض المشاعر التي تليق بالمناسبة بدل المسارعة على إصدار بيان يتوعد فيه بمعاقبة المعنيين بالفعالية. وقالت إن الذي لم يدركه سلام كمسؤول أدركه الجيش الذي احترم مشاعر المحتشدين وأظهر مسؤولية وأهلية كبيرة في حماية السلم الأهلي. وذكرت أن منظمي الاحتفالية بذلوا جهودا كبيرة لمنع إطلاق أي هتافات مستفزة لأي مسؤول أو للبيئة المحيطة، وأن الناس كانت تتمنى على رئيس الحكومة أن يبادر إلى ترجمة عشرات الوعود التي أطلقها بدفع تعويضات الإيواء والترميم للمتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بدل أن يبادر إلى إصدار بيان يلوم فيه الذين يحيون ذكرى شهيد سقط دفاعا عن لبنان وفلسطين ودائما وفق مصادر الحزب.
فعاليات الذكرى إذن تمثلت بإضاءة صورة الراحلين نصر الله وصفي الدين وصورة ضوئية تجمع نصر الله والرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري وأخرى تجمع نصر الله والرئيس نبيه بري. كما أضاء الحزب بالليزر صورة إصبع نصر الله المرفوع محولا إياها أيضا مع صورة لنصر الله على الأبنية المجاورة في الروشي في تعد سافر على الأملاك الخاصة.
وقد غص الشارع الرئيسي في الروشي بالمشاركين وامتد إلى الشوارع الموازية وعلى هتافات صهيوني صهيوني نواف سلام صهيوني.
بالتزامن قالت مصادر وزارية أن الحكومة درست طلبا تقدمت به السفارة الإيرانية في بيروت للسماح استثنائيا لطائرتين إيرانيتين بالهبوط في مطار رفيق الحرير الدولي وعلى متنهما شخصيات رسمية ومرجعيات دينية للمشاركة في ذكرى اغتيال نصر الله، وقد حسمت قرارها برفض السماح للطائرتين بالهبوط في المطار.
المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل علق على ما حصل في الروشة:
مش بالضرورة لما بتنزل الناس على الشارع أنه الأجهزة الأمنية تفوت بصدام معاها وتمنعها بالقوة، لا، هودي ناس بدنا نقدر عاطفتهم تجاه ذكرى قائد كبير لإلهم، اندفعوا اجوا بدعوة ومن دون دعوة شاركوا. الجيش مثل ما قلت نظم هذه العملية، كان حريص على ضبط الأوضاع، ما صار في أي إشكال. المطلوب بهذه اللحظة أنه نستوعب اللي صار، وعلى هيك أنا بتمنى أنه دولة رئيس الحكومة اللي نحن حريصين على أنه ما يصير في مس بهيبة دولته بهيبة الدور اللي عم بيقوم فيه أنه هو يستوعب على قاعدة المسؤولية. خلينا نستوعب هذا الموضوع، حرام نأزم الوضع أكثر، خلينا ناخد الصورة المنيحة لآن فيها الجيش والأجهزة الأمنية، وصارت حطينا صورة شو الجريمة الكبيرة اللي ممكن تكون حصلت.
وزير الصناعة جو عيسى الخوري رفض التبريرات لتحدي الدولة:
يلي صار أول شيء مؤسف للأسف، لأنه ما كان مفروض نوصل للي وصلنا، بس أنه لازم نفهم العالم ونراعي شعورهم. ما بتصور أنا إذا كانوا دعيوا العالم يلي هني بحبوه للسيد حسن، أنه إذا ندعوا على حارة حريك كانوا قالوا لا بدنا نروح على الروشة. يعني كان فيها نوع من الاستفزاز، كان من المستحسن أنه في كثير إشياء صارت الطريقة اللي انعرضت فيها، لأنه حكيت مع اللي لازم أحكي معهم، وين انحطت البروجيكتورات، كيف تخبت بين الناس. يعني معلش شيء ما بقى فينا نكفي نتخبى ورا الناس حتى نعمل شيء مخالف للقانون، نتحدى قرار للدولة اللبنانية مش أصول.
وفي جديد المواقف، قال النائب فؤاد المخزومي إن بيروت أخذت أمس رهينة بقرار من حزب الله الذي لم يكتفي بخطف الدولة والانقلاب على قراراتها، بل تمادى أيضا إلى احتلال الرموز الوطنية وتحويل العاصمة إلى منصة دعائية لمشروعه الخارج عن الإجماع اللبناني.
أضاف مخزومي أن ما حدث على صخرة الروشة يشكل انتهاكا صارخا لهوية بيروت ومحاولة لفرض واقع دخيل عليها. نعم، مسؤولية الحكومة قائمة، فالسؤال اليوم ماذا ستفعلون؟ هل سيبقى الصمت هو الرد على هذا الانتهاك الفاضح، أم سنشهد تحركا يعيد لبيروت هيبتها وللدولة كرامتها؟
النائب إيهاب مطر قال بدوره: رحم الله عملاق الدولة الشهيد رفيق الحريري، ووفق الله الرئيس سعد الحريري، وأعان الله الرئيس نواف سلام في مهامه الحكومية، الدولة ثم الدولة ثم الدولة.
رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جابور قال أن على اللبنانيين أن يتيقنوا من أمرين أساسيين: أولاً أن العدو الأول المباشر والوجودي هو حزب الله الذي صادر حقهم في دولة وجردهم من أبسط مقومات الحياة الطبيعية، وثانيا أن حزب الله انتهى وإلى غير رجعة، وأن أي مقاربة لا تنطلق من هذه الحقيقة الثابتة إنما هي مقاربة خاطئة.
أضاف جبور أن التحدي الجوهري الذي يواجه الدولة يتمثل في أن يكون حضورها الرادع تجاه الخارجين عن القانون فعالا بمقدار لا يقل عن تأثير أفيخاي عليهم، فلو كان أفيخاي ظهر بالأمس لما تجرأ أي منهم على البقاء في الشارع، وهذا أمر لا يليق بالدولة ولا بصورتها، وهي مطالبة باتخاذ ما يلزم لفرض هيبتها.
جابور أوضح أن الصورة الإيجابية لصخرة الروش تكمن في إصرار حزب الله على عزل نفسه عن سائر اللبنانيين الذين لا ينبغي أن يساورهم الشك في أن هذه الحالة دخيلة على البلد وأهله ولا تشبههم، ويستحيل أن تندمج في مشروع دولة. أما الحل الأفضل فهو تشجيعها على التمسك بسلاحها والمضي في مزيد من الجنون.
الوزيرة السابقة مي شديا علقت على ما ارتكبه حزب الله أمس:
تحدي كبير لقسم كبير من اللبنانيين، واللعبة التي لجأوا إليها كانت يعني بإطار كما يقال يعتمدون دائما التقية، يعني أصبحوا يبثون الأخبار بأنهم أخذوا إذنا لكي يحصل تجمع من قبل محافظ بيروت بأن العدد لن يتخطى 500 شخص، وبعد ذلك انقضوا كما العادة، وأرسل رئيس مجلس النواب معلومات مفادها بأنه مستاء لأنهم انقضوا على الاتفاق معه، يعني تصوير الواقع وكأن هناك داخل الثنائي الشيعي فريق مع وفريق ضد، وبالآخر رأينا لحلح بحبح، يعني رأينا وفيق صفا جالسا مرتاحا إلى وضعه يمزح عندما يقول له أحد الأشخاص وهو جالس بقربه: نعوت بشعة بحق رئيس الحكومة، الصخرة رح نضوي عندما يدخن وهو ينظر إلى الروشة وكأن شيئا لم يكن، لحلح بحبح، كان يتكلم بطريقة هزلية. ليس لهم من احترام لأحد، يبحثون عن المواجهة، يبحثون عن سفك الدماء في الداخل ليقولوا أنهم ضحايا، ولكن الضحية الكبرى في هذا المشهد مرة ثانية اغتيل الرئيس الحريري. مشهد هزلي، مشهد مؤلم، طعنة سكين في قلب القتيل، لا يأبهون بمشاعر أي أحد.
القوات اللبنانية تحيي ذكرى محاولة اغتيال مي. جورج كرم.
في ذكرى 20 لمحاولة اغتيال الإعلامية مي شدياء، أحيا جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية المناسبة بلقاء حاشد في الأشرفية تحت شعار مايش دياء انتصار الحق على القمع، برعاية رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ممثلا بنائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حصباني، في حضور النواب الشفريفي غياس يزبك، سعيد الأصبر، نزيه متى، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار كوميجان، رئيس جهاز الإعلام والتواصل شار جبور، المدير العام لإذاعة لبنان الحر الدكتور شرب العزر، شخصيات حزبية وفكرية وإعلامية. وتخلل اللقاء كلمات لكل من النائب حصباني الذي شدد على أن مايش دياء لم تكن إعلامية عادية بل أيقونة صلبة واجهت محاولات الإلغاء والإسكات.
ذهب نظام الأسد وبقيت هي، تزول أدواته وتتفكك منظومته وهي حاضرة باقية شاهدة على أن إرادة الحياة أقوى بكثير من أدوات الموت. ولكل من تساءل يوما ما الذي تغير، أقول لهم ما تغير هو أننا اليوم أكثر وعيا، أكثر استعدادا لمواجهة كل شكل من أشكال العنف ضد حرية التعبير والعمل العام. ما تغير أيضا هو أننا أدركنا أن العدالة لا تأتي من لحظة احتفال واحد بل من عمل متواصل، من مؤسسات قوية وخطاب وطني واحد لا يسمح بخنق صوت الحر.
النائب ريفي أكد من جهتي أن مايش دياء شكلت نموذجا لطائر الفينيق الذي خرج من بين الرماد.
في ذكرى محاولة اغتيالك الغادر نقول بصوت واحد، سقط المجرمون وارتفعت إرادة اللبنانيين الأحرار. لن ترهبوننا ولن توقفوا مسيرة شعب يؤمن أن دماءه أغلى من أن تهدر في صفقات المحاور. لبنان اليوم يسير على طريق الخروج من السجن الكبير، ولم يعد الأمر سوى مسألة وقت. أما محور الجريمة والاغتيال فإلى زوال، إلى مزبلة التاريخ، وبئس المصير لمن اعتدى على الحرية.
وتحدثت شدياء في المناسبة.
20 مرة الخامس والعشرون من أيلول، لكن هذا العام نكهته مختلفة. فنظام الأسد المجرم فر مهرولا إلى مزبلة التاريخ، ولكن سيناله القضاء، وأنا من أكثر الداعين إلى أن يحاكم أمام محكمة دولية. محور ممانعة جعل من لبنان ساحة مستباحة وصندوق بريد كرمة لطهران. هذا المحور ها هو يترنح وهو في طريقه، قولوا إن شاء الله إلى خبر كان. أما حزب الله وبعيدا عن الشماتة التي لطالما مارسها بحق السياديين وعن تنمره الذي احترفه وجمهوره بحق أوجاعه، فهو اليوم يحصد ما جنت يداه.
كما تحدث في اللقاء العميد المتقاعد خليل حلو ورئيس جهاز الإعلام والتواصل شار جبور، وتم عرض فيلم وثائقي من إعداد الدائرة الثقافية في جهاز الإعلام والتواصل في القوات، لخص مسيرة الإعلامية مايش دياء المقاومة من أمام الشاشة إلى المنبر الوزاري، إشارة إلى أنه قدمت اللقاء الإعلامية دنيز رحمي فخري. من الأشرفية جورج كرم، لبنان الحر.
أمريكيا، ومع توقع عودة المبعوث الأمريكي مورغان أورتيغس إلى لبنان في 14 من تشرين الأول المقبل للمشاركة في اجتماع الميكانيزم في اليوم التالي لوصولها، أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية مسعد بولوس دعم واشنطن للدولة والجيش ونزع السلاح بشكل كامل في كل لبنان.
موقف الولايات المتحدة واضح جدا وعبر عنه مرارا حتى خلال اللقاء يلي حصل بين الرئيس اللبناني والوزير ماركو روبيو. تم التأكيد على الموقف الأمريكي يلي هو أول شيء، هناك نقطتين أساسيتين. تم التأكيد على دعم الولايات المتحدة للجيش اللبناني، وهناك مساعدات أعلن عنها بالإضافة للمساعدات يلي هي كانت دايما عم تحصل بشكل سنوي. أعلن عن هذا الموضوع، هناك دعم كامل للجيش اللبناني، ولكن بالشق اللي بيتعلق بنزع السلاح هذا موضوع خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة، وبتصور خط أحمر أيضا للدولة اللبنانية. يعني هذا تم الاتفاق عليه بالحكومة اللبنانية بالقرارات اللي أصدرت بخمسة وسبعة آب، كما أيضا تضمن ذلك البيان الوزاري وخطاب القسم لسيد الرئيس. هلأ نحن شفنا أنه جيش اللبناني والحكومة قاموا بعمل مطلوب استكمال هذا العمل، ليس فقط في منطقة جنوب الليطاني ولكن أيضا على جميع الأراضي اللبنانية. يجب نزع السلاح بشكل كامل، ليس فقط سلاح حزب الله ولكن أيضا المنظمات الأخرى من ضمن المخيمات الفلسطينية أو أي منظمات أخرى مسلحة.
وقد أكد الموفد الأمريكي توم براك موصلة الولايات المتحدة دعم لبنان في سعيه لإعادة بناء دولته وتحقيق السلام مع جيرانه والاستمرار في سعيه لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم توقيعه في 20/2/2024 بما في ذلك نزع سلاح حزب الله.
وسط هذه الأجواء ترددت أنباء بين بيروت وواشنطن عن حوافز لعناصر الحزب في مقابل تسليم السلاح، تبدأ بشراء سلاحه بمبالغ مالية ضخمة إلى منح تعويضات مالية لعائلات قتلاه وصولا إلى أعطاء فرص لهذه العناصر للانخراط في المؤسسات اللبنانية تحت سقف الحكومة.
بالتوازي لا تزال الإدارة الأمريكية تطارد حزب الله ماليا ومموليه، وفي السياق أدرج برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع للخارجية الأمريكية إعلانا رسميا يطلب فيه معلومات عن حسيب محمد حدوان وعلي الشاعر.
البرنامج اعتبر حدوان مسؤولا كبيرا في الأمانة العامة لحزب الله، فيما يشغل الشاعر منصب مدير مكتبه، وهما متهمان بجمع الأموال للحزب خارج لبنان. وأكد البرنامج أن أي شخص يمتلك معلومات حول الأنشطة المالية للمذكورين يمكنه التواصل عبر القنوات المخصصة للبرنامج، بما قد يؤهله للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار.
البرنامج نفسه كان أدرج مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار أيضا لمن يدلي بمعلومات عن المدعو علي قصير المسؤول البارز عن شبكة أموال الحزب والأنشطة المالية المرتبطة بما يسمى بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
ومن اليمن المقلب غير السعيد منه، أطلق زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك بدر الدين الحوثي نعوتا مشينة بحق الحكومة اللبنانية.
كل هذه الاعتداءات ينتهك بها بشكل كامل الاتفاق مع الدولة اللبنانية الذي عليه ضمانا، ولا تبدو ردة الفعل من الحكومة اللبنانية بمستوى هذه الاعتداءات والانتهاكات التي هي اعتداءات على الشعب اللبناني وانتهاك للسيادة اللبنانية. هناك مسؤولية كبيرة واضحة على الدولة اللبنانية، لكن كيف هو رد الحكومة اللبنانية؟ تبدو ذليلة خاضعة، مواقفها مواقف ضعيفة، لا ترقى إلى مستوى المسؤولية أبدا، وتتجه لتنفيذ إملاءات العدو الإسرائيلي والخضوع للأوامر الأمريكية في الاستمرار في الضغط على المقاومة اللبنانية وعلى حزب الله. الاتجاه الغبي، الاتجاه الذي لن يحمي لبنان أبدا، لن يحمي السيادة اللبنانية، لن يحمي الشعب اللبناني.
ومن اليمن إلى سوريا، إذ كشفت وزارة الدفاع فيها عن أن قواتها أحبطت محاولة تهريب شحنة مخدرات قرب بلدة الدبوسي بريف حمص الغربي على الحدود مع لبنان بعد اشتباك مع مجموعة من المهربين.
وذكرت أن وحدات الجيش رصدت مجموعة مهربين في محيط الدبوسي وأحبطت عملية التهريب، مؤكدة أنه لم تسجل أي إصابات في صفوف القوات في خلال الاشتباك.
وأكدت وزارة الدفاع السورية أن الجيش يواصل ملاحقة المهربين في المنطقة الحدودية، مشددة على استمرار العمليات الأمنية لضبط محاولات التهريب ومنع تسلل العصابات عبر الحدود اللبنانية.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يسمح لإسرائيل بتعزيز احتلالها للضفة الغربية، متوقعا التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة وتبادل الرهائن قريبا.
وعما إذا كان حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الإقدام على هذه الخطوة عندما تحدثا أمس، أجاب ترامب: سواء تحدثت إليه أم لا، لقد فعلت، لكنني لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة، وحان الوقت للتوقف الآن.
أضاف: تحدثنا مع نتنياهو ومع جميع القادة في الشرق الأوسط الذين هم أشخاص رائعون، ونحن نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق في شأن غزة وربما حتى إلى سلام.
على صعيد آخر، كشف الرئيس الأمريكي أنه سيصدر اليوم إعلانا مهما يخص سوريا، مشيرا إلى أنه رفع العقوبات كي يلتقط السوريون أنفاسهم لأن تلك العقوبات كانت صارمة جدا.
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال أن ترامب أكد التزامه بإنهاء الحرب في غزة ويعمل حاليا مع فريقه على خطة سلام، موضحا أن الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي أخيرا مع زعماء دول عربية وإسلامية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك للبحث في إنهاء الحرب كان مهما للغاية، وأن ما قاله كان مشجعا جدا.
وفيما يتعلق بدور الوساطة الذي تقوم به الدوحة لإنهاء الحرب، أجاب رئيس الوزراء القطري أن كل الزخم من الزيارات والاتفاقات أصبح موضع تساؤل بعد الهجوم على قطر.
السعودية أعلنت عن تأسيس تحالف دولي طارئ لتمويل السلطة الفلسطينية، وفقا لما قاله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر مشترك للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.
يأتي هذا الاجتماع في سياق اعتماد الجمعية العامة المتحدة إعلان نيويورك الذي يشكل إجماعا دوليا تاريخيا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. كما يشهد هذا المسار تنامي الاعترافات الدولية بدولة فلسطين لترتفع حصيلة الدول المعترفة إلى 159 دولة تمثل الغالبية الساحقة من عضوية الأمم المتحدة، بما يؤكد أن تجسيد الدولة الفلسطينية بات حقيقة لا رجعة فيها بإرادة دولية متنامية. ركز الاجتماع على تحويل إعلان نيويورك وموجة الاعترافات التاريخية إلى خطة تنفيذية بجدول زمني محدد وآليات متابعة عملية، بما يشمل دعم الوقف الفوري للحرب وضمان وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتمكين السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها كاملة. وأكدت المملكة العربية السعودية أنها ستواصل انطلاقا من مسؤولياتها العربية والإسلامية والدولية العمل مع شركائها لضمان أن يقود هذا المسار إلى سلام عادل ودائم وأمن واستقرار إقليمي ودولي. ويسرني اليوم أن أعلن عن انطلاق التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل السلطة الفلسطينية المباشر مع عدد من الشركاء الهامين، وتقديم المملكة دعما بمبلغ 90 مليون دولار أمريكي للسلطة الفلسطينية.
إلى إسرائيل، حيث أفادت وسائل الإعلام بأن ملايين الإسرائيليين دخلوا الملاجئ إثر سقوط أو إثر إطلاق صاروخ من اليمن، وبعد مداوة صفارات والإنذار في القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل.
وذكرت أن الحركة الجوية في مطار بن غوريون توقفت بعد دوي صفارات الإنذار داخله، في حين قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم اعتراض الصاروخ.
جدير ذكرها أن الصاروخ الحوثي أطلق بعد ساعات من هجمات إسرائيلية استهدفت صنعاء وأدت إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 142 آخرين، في حين قالت القناة 13 الإسرائيلية أنها استهدفت قادة عسكريين ومقرات قيادية ومخازن أسلحة للجماعة.
في الأثناء، استنكرت حركة حماس دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تسليم سلاحها، وأكدت أن السبيل الوحيد للتصدي لمشاريع الاحتلال الإسرائيلي من إبادة وتهجير هو التوافق الوطني على برنامج نضالي شامل.
أضافت أن تشديد عباس على أنه لن يكون للحركة دور في الحكم تعديا على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم واختيار من يحكمهم، وخصوصا وخضوعا مرفوضا للإملاءات ومشاريع خارجية وفق بيان أصدرته. والآن إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس خريفي مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالأيام الجاية، مع ارتفاع تدريجي بدرجة الحرارة بتتخطى الأحد معدلاتها بالمناطق الجبلية والداخلية، ويتوقع أنه يتقلب الطقس الثالثة. اليوم الطقس قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. بكرة قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يسكر بدرجة الحرارة. الأحد كمان صافي لقليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل بدرجة الحرارة. التنين قليل الغيوم لغائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجة الحرارة على الساحل والجبال، بينما بتبقى من دون تعديل بالداخل، وبيتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.
كان في الصباحية الثانية حزب الله في يومه الثاني المجيد ينحر نفسه على صخرة الروشي. سلام يلغي كل موعده اليوم ويؤكد انقلاب وسقطة جديدة، والقضاء يطلب من الأجهزة استدعاء المتورطين بإضاءة الصخرة. أبو زينب يرد السقطة عندما غادرت موقعك الرئاسي للحصول على بطولات وهمية. مسعد بولس نزع سلاح حزب الله وكل التنظيمات أولويتنا، والحوثي الحكومة اللبنانية ذليلة خاضعة وضعيفة. دمشق تعلن عن إحباط تهريب شحنة مخدرات على الحدود مع لبنان. ترامب: ربما نقترب حتى إلى سلام في غزة، ولن أسمح لإسرائيل بضم الضفة. النشرة انتهت، نفذها مروان بشعلاني، إلى اللقاء.